فينبغي أن نعتني بآداب النوم والاستيقاظ ليكون بيننا وبين النبي محمد قرب يفضي بنا إلى أن نقرب منه يوم الحشر. حشرنا الله تحت لواء آمين. يوم يجعل الله جميع المقربين والمحبوبين عند النبيين الصديقين تحت لواء هذا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي الاعتناء بآداب النوم والاستيقاظ من النوم. وهو مضر النوم مضر من مضار ضعف هنا وعجز هنا. وإذا تأخر على الإنسان وأبطأ أثر عليه وتعب وتطلبه. وإذا زاد على الإنسان ضيع من حياته ومن عمره الشيء الكثير. وربما لأجل القيام ببعض المصالح يتطلب إبعاد وصرف عنه ونفسه، ومع ذلك كلف. فالإنسان دائمة عليه الحجة في ضعفه وعجزه وحاجته إلى الرب تبارك وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت فلا ترجع الروح وتخرج من الجسد، كحال كثير من بني آدم ينام وهو من أهل الدنيا فلا يستيقظ أبدا فيموت وهو في نومه.
لا إله إلا الله.
ينبغي الاعتناء بآداب النوم واليقظة، وهناك يقظة للقلب. إذا أكرم الله بها قلب المؤمن لا ينام بعد ذلك هذا القلب. هذه اليقظة القلبية، صاحب العمل بآداب النوم كأن نومه يقظة، وصاحب الغفلة في اليقظة كأنه نائم. والنائم يوقظ والغافل يذكر، ومن لم يجدي فيه التنبيه ولا التذكير فهو ميت، فهو ميت. نعوذ بالله من غضب الله. اللهم احي قلوبنا بانوار معرفتك، وافتح اذكار قلوبنا بانوار ذكرك وشكرك يا رب العالمين. كل منا رجالا ونساء صغارا وكبارا لنا منسجد، ومن عندنا من الابناء والبنات والاخوان والاخوات ينامون ويستيقظون. فينبغي لنا اهل هذه المله واهل هذا الدين ان نصبغ نومنا ويقظتنا باداب من جاء يعلمنا عن الله ويبلغنا امر الله نبينا محمد من عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيتأكد على كل مؤمنة أن تعود نفسها وتربي أبناءها وبناتها ومن يسكن معها ومن يكون في بيتها أو محل سكنها، تربي نفسها وإياهم وتعود نفسها وإياهم على العمل بالآداب النبوية ذات الأسرار. فإن هذه الآداب النبوية لها سر كبير في الربط بالله، في الاتصال بالله، في الأدب. عمل الخيرات، في عمل الطاعات، في عمل الصالحات، في تنوير الذات، في غفران الذنوب، في صلاح الحال، في دفع البلاء والآفات. كلها لها آثار، لها آثار يا مؤمنة، آثار لآداب النبي. فكل أدب من آداب النوم مؤثر في دفع السوء، في جلب الخير، في تنوير القلب، في البركة في العمر، في زيادة الإيمان، في القرب من الرحمن. فواجب نحرص على هذه الآداب، مكاسبها كبيرة وثمراتها عظيمة، لا ينبغي نضيعها، لا ينبغي نسيبها، لا ينبغي نتركها. واجب علينا نحرص كثيرا على آداب نبينا. فينبغي من هذه الليلة أن يكون نومك على انتباه من الآيات، وأن يكون لك تذكير لأبنائك وبناتك ومن عندك في البيت لهذه الآيات. فمنها ينام المؤمن على وضوء، ذلك أفضل. وإذا أتان أيضا المرأة لها زوج بدنا معه، فيمكن أن يكون أيضا وضوءهم شامل لما قال في وجوبه الحنفية وغيرهم، فلا ينتجب وضوءهم باللمس. وهذا واحد. الأمر الثاني أن يستجدروا جبلة، وأن يستجعوا على الجنب الأيمن، وأن ينوي بالنوم التجوي على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يعتنوا بالنية الصالحة عند النوم، فيختمون بها صحائفهم. النية الصالحة والأذكار هذه الواردة، النية الصالحة فيما يعزمون عليه من قيام الليل، فيما يعزمون عليه من أعمال الصالحات في اليوم المقبل، ويختمون صحائفهم بالخير بهذه الأذكار النبوية من مثل هذا الدعاء. وفي الحديث أنه عند اضطجاع الإنسان للنوم يتبادر إليه ملك وشيطان، يقول الملك اختم بخير، يقول الشيطان اختم بشر. فإن كان مصغيا إلى قول الشيطان ختم صحيفته بنية سوء والعياذ بالله، أو بنظر حرام، أو بغيبة، أو بشيء مما حرم الله نعوذ بالله من غضب الله. وإن أصغى إلى قول الملك ختم صحيفته بنية صالحة وبأذكار وأعمال طيبة. فمن الأذكار ما سمعنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا. الحياة في طول هذا العمر والموت بخروج روح من الجسد باسم الله تعالى، وكذلك النوم واليقظة، أي أنام باسم الله وأقوم على اسم الله، أي على الأدب، أي على تعظيم الله تعالى والإيمان به والتصديق بما جاء عنه والخضوع لجلاله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نحيا باسم الله ونموت باسم الله، فنكون على اسم الله في أحوالنا كلها، لا نغلب أهواءنا ولا نفوسنا ولا شيء من خطط الشر، بل نحن باسم الله نحيا وباسم الله نموت. وإذا استيقظ من منام قال الحمد لله، أي الثناء مستحق لله الذي أحيانا باليقظة بعدما أماتنا بالنوم، وإليه النشور أي القيام، وكذلك يوم البعث والنشور. ففي هذا الدعاء تذكير لنا من سيدنا رسول الله، تذكير لنا بشان الموت والبعث والنشور يوم القيامة. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفدا. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. قال الشارح من قرأ الآيتين وهما آمن الرسول بما أنزل إليهما بمؤمن إلى آخر السورة. وقد ورد التنصيص على هذا الابتداء من وجه آخر عن أبي مسعود أخرجه العسكري في كتاب ثواب القراءة عن أبي عبيد، كما أخرجه الأربعة من طريق ابن مسعود على ما بالفضل الكبير يقول كبتا، أي كان ذاك في يديه له عن قيام الليل وعن الآفات من الإنس والجن وعن غيرهما باعتبار عظيم أجرهما وعن تجديد الإيمان لما فيهما من عظيم الاعتبار وكمال الذكرى، أو عن الجميع باعتبار حال القال ومقامه. فالآيتان تكفيان بحسب حال هذا القارئ في استحضاره في تعظيمه، تكفيان أي تكفيان تكفي عن الآفات، تكفي عن الشرور، تكفي عن ما تجانب عما نقص عليه من البيان وغيره، على حسب حضوره في معاني هاتين الآيتين العظيمتين. آمن الرسول، قال ما كانوا يقرؤونها ولو عوام الناس عندما ما يقرؤون الراتب بعد صلاة العشاء أو قبل صلاة العشاء في المساجد يقرؤون هاتين الآيتين. ينبغي أن لا تنام المؤمنة إلا وقد قرأت هاتين الآيتين، آمن الرسول بمنزله من ربه ومؤمن إلى آخر سورة البقرة، فلها ثواب عظيم وأجر كبير وهما كافيتان. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته، تكفيان هاتين الآيتين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، أي ضم هذا الكف إلى هذا الكف مثل هيئة الدعاء، ثم نفث فيهما، هو نفخ من دون ريق، من دون خارج ينفخ، نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. قال الشارح قوله إذا أوى ظاهر أن النفس قبل القراءة، وبه أخذ البعض، قال وذلك لمخالفة السحر البطال الذين ينفذون بعد القراءة، قال آخرون بل هو بعد القراءة، وذلك تصل بركة المقروء وهو القرآن ببشرة القاري المقروء له. المعنى أراد أن ينفذ، وقوله 3 مرات وكمال السنة، وإن كان أصلها يحصل بواحدة، ولما استطاع أي مسحه من فوق الثياب، ولو يبدأ بيان الأفضل في المسح بالبدء بالأعالي قبل الأسافل قياسا على الغسل المسنون، ففي إشارة إلى أن من فعل ذلك بجسد عند الإيواء كمن اغتسل بأطهر الماء واركبه. فما ظنك بمن يغتسل بأنوار كلمات الله من دنس الأغيار، فهو كثوب نفض من غباره، فالنفس يتفاوت أهله على قدر نور قلوبهم وعلمهم بمعاني هذه الكلمات، كما قاله الترمذي. فيكون فيه تحسين عظيم ووقاية من الشرور، وفيه فوائد وحر وتنوير كبير على حسب ما يمتلئ بقلب النافذ من اليقين والإيمان والتعظيم والمحبة وفهم المعنى لسورة الإخلاص والمعوذتين. فيجمع كفيه صلى الله عليه وسلم وينفث، فينبغي الجمع بين النفث قبل القراءة وبعدها، ينفث ينفخ في كفيه من دون إخراج ريق، من دون بصاق، 3 ويقرأ قل الله أحد 3، قل الله الفرق 3، قل ربنا 3، وينفخ ثاني مرة، ثم يمسح رأسه ووجهه وما استطاع من جسده أمامه وخلفه بيديه، يفعل هذا 3 مرات، فذلك هو الكمال. هذا من الأذكار التي جاءتنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها ما علم سيدتنا فاطمة وسيدنا علي، قال إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمدا 33 وكبرا 33 في رواية 34، فذلكما خير لكما من خادم. يمد الله تعالى بالمعونة من قرأ هذا الذكر قبل النوم، فيقوي له جسده ويعينه على القيام بالأعمال، أحسن من خادم يقوم معه بالمساعدة. فينبغي لنا وفي هذا خصوصا من كانت تعبد الله تعالى بخدمة منزلها، وخدمة المنزل إذا سلم من إرادة المباهاة والمفاخرة والتكاثر فهي عبادة من أعظم العبادات. تهيئة الطبخ، الكنس المنزل، تهيئة الأواني المحتاج إليها، فإن كان في ذلك إطعام ضيف ونازل بهم كان ذلك من أعظم العبادة ومن أتم العبادة، وكان في ذلك مثوبة كبيرة لأهل البيت ودفع نسوا عنهم، فإن كل ضيف يدخل برزقه ويخرج بذنوب أهل البيت الذي دخل فيه، يكون الثواب أعظم.
فينبغي للمؤمنات أن يحرصن على هذه المهن الشريفة في الحياة وما فيها إلا الكرامة والرفعة لهن وإصلاح حالهن ومآلهن. والذي يقوم بأكثر هذه الأعمال في الغالب النساء، إذ يحبن الرجال فيها وهي شركتهن في أعمال الحياة، وهن أجود بالقيام بها وأقدر على ذلك. فإن كان في كثير من الأحيان يقوم الرجال بها ويؤدون ما يستطيعونه فيها، وقد يحصل أن نادر من الرجال من يحسن القيام بهذه أكثر من كثير من النساء، كما يندر أن بعض النساء يحسن القيام بأعمال أخرى مما هو الغالب الإتبان للرجال. وهذه سنة الله في الحياة القائمة على التكامل وعلى توزيع المهام في الحياة بين المكلفين من الرجال والنساء. أما استعداداتهم تختلف، ولكن هناك من الأمور ما هو غالب وكثير، منها ما هو نادر وقليل. فالغالب والكثير أن ما يحتاج الرجال والنساء من الأعمال والخدمة وسط البيوت النساء أقدر عليهن عليها وهن أجدر بها، وهي أليق بسترهن وحشمتهن وكرامتهن، لا كما يدعي الغافلون الجاهلون القاصرون الذين يوهمون عقليات بعض النساء أن شرفها وكرامتها في ترك هذه المهنة والتهاون بهذه المهمة في الحياة والخروج إلى الأسواق والمكاتب مزاحمة الرجال، أن هذا تحقيق كرامة المرأة. كيف وقع تحقيق لكرامة المرأة هذا؟ وهل في البلدان التي حصل فيها هذا كرامة المرأة وشرفة المرأة وحاجة منزلة صحيحة، أو الأمر بالعكس تماما؟ وبأي مقياس وبأي ميزان جعل ذلك كذلك؟ كيف جعل هذا؟ بأي انطلاق؟ مع أن الرحمن الذي فطر وبرع هو أعلم بخلقه أرشد الإرشادات ووجه التوجيهات، فمن أعلم من الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ وأقام الشريعة التي تصون المجتمع من العبث ومن مس الحرمة ومن انتهاك الأمانة والمكانة للرجال وللنساء، فهو ربهم جميعا، وهو الذي خلقهم من نفس واحدة، ومن تلك النفس خلق المرأة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ليتقوا الله ويقوموا بالمهمة في الحياة. سيدة فاطمة بنت النبي محمد الذي كل من يعرف أخبار التاريخ وأخبار الإسلام يعرف مكانتها في المجتمع ومنزلتها بين الناس، كانت قائمة بالخدمة في البيت. هل اقتضى هذا أن تكون في واقعها بين مجتمعها فنازلة القدر أو قاصرة المكانة؟ أبدا. من يشك من كل مسلم في الشرق والغرب أن فاطمة كانت شريفة المنزلة في مجتمعها، ومع ذلك كانت مهنتها خبز طحن عجين تكنيس البيت، هذا كان مهنة فاطمة حتى جرحت يداها الرحى، أثرت في يديها مما كانت تطحن للمقدار الذي يكفيها هي وعلي وابناهما في البيت، ولكن للضيف ولابن السبيل، وتعمون الطعام على حب المسكين اليتيم من أسيرة حتى أعياها الطحن والخبز. ولاحظ ذلك في جسد السيدة فاطمة ابن علي بن أبي طالب، ولما جاء جماعة من الخدام يقسمهم صلى الله عليه وسلم على المسلمين قال: يا فاطمة أنت أحد، أعياك الخبز والطحن والعمل في البيت، فلو طلبت من أبيك خادمة أو خادما يعينك على هذا، فاذهبي إليه. فحتى أن تذهب فجاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدته، رجعت البيت فجاء النبي في الليل، لما دخل عند أم المؤمنين قالت إن فاطمة جاءت تسأل عنك، فلم يجر قراره أن يبقى مكانه فخرج بنفسه في الليل إلى بيت فاطمة. ننظر لما جاءت ولأي حاجة وما السبب في مجيئها، فوجدهما قد استعدا للمنام. سيدنا علي فدخل صلى الله عليه وسلم وجلس على فراشهما وجلس بينهما وقال جئت يا فاطمة تسألين عني؟ قالت نعم يا رسول الله. لما جئت ما الذي جاء بك إلى أي شيء؟ فاستحيت أن تكلمه وسكتت حياء. آداب نفوس ملآن بنور تربية نبوية. قال السيد علي يا رسول الله إنه أعياها الخبز والطحن في البيت وعمل البيت وأنت تقسم الخدام على المسلمين، فقلت له اذهبي إلى أبيك لعله يعطيك خادما يعينك على ذلك. ألا أدلكما على ما هو خير لكما من ذلك؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فذلكما خير لكما من خادم، فذلكما خير لكما من خادم. وأرشد وعلم زيد الإيمان وقوى النور وعظم الربط بالله، وترك بضعته الطاهرة وزوجها على هذا الحال وخرج من بيتهم صلى الله عليه وسلم في الكلام. فهي كذلك أم المؤمنين عائشة وغيرهم كرامتهم مشهورة ومعلومة، فهل نقص من كرامتهم كونهن خادمات في البيت، طابخات في البيت، طحنات في البيوت؟ أبدا. فمن هذا الذي يقول إن قيام المرأة بهذه المهمة نقص؟ من أين جاء هذا الكلام؟ كيف يصدق؟ من اللي طاغه بأي عقلية؟ وهل يمكن نكون أتباع فجار وكفار بعداء ساقطين من عين الله يلقون أفكار كاذبة مفترى لا أصل لها ولا حقيقة؟ يمكن هذا؟ كيف يكون؟ وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذا من جملة الأعمال التي تليق بالمرأة والتي تثاب عليها ثوابا عظيما. ومع ذلك وجدنا الأكابر من الرجال يحبون مشاركة النساء في مثل هذا الخير ويقومون لأنفسهم نصيبا من الخدمة وسط البيوت سواء لأهلهم أو للضيوف الذين ينزلون بهم. وسبق في ذلك الكل سيد الكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هو عندكم بالبيت؟ قالت يكون في خدمة أهلي، يكون في خدمة أهلي صلى الله عليه وسلم بارك عليه. فيقول للذي أيضا يدعي من الرجال أنه لا يليق برجل يدعي القيام بالخدمة كذلك، هذا سيد الرجال، هذا أفضل. من تجي هذه الأفكار؟ من تجي هذه التصورات الباطلة؟ فيراد أن يفتن حال المسلمين وخصوصا من بقي منهم على قاعدة طيبة فيها صيانة المجتمع من السوء بمثل هذه الأفكار الفاسدة التي لا حقيقة لها، ليخرجون من الدور بل من دائرة الأدب ودائرة السنة ودائرة التعظيم لله ورسوله ودائرة الحشمة ودائرة الحياة إلى خارج، إلى الخارج، إلى أرض السفور وأرض التبرج وأرض الاختلاط والاختباط. صاننا الله وصان مجتمعاتنا وحفظ أبناءنا وبناتنا. كثير من المسلمات تتعرض لعقولهن للاغترار بهذه الأفكار من الكفار التي تضرهن ولا تنفعهن وتهينهن ولا تكرمهن وتبعدهن ولا تقربهن وتشقيهن ولا تسعدهن، إنما يسعدهن منهج الله منهج رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن ينظر لنا وإليكم ويثبت أقدامنا ويحفظ علينا حقائق الإيمان ويحفظ فيكن نور التقوى والصدق والإخلاص ويرزقنا التعاون على ما يرضيه مع صلاح الظاهر والباطن ودفع السوء بشر الفاتحة إلى وحيد الوجود وبنتها الزهراء وأخواتها الكريمات زينب ورقية أم كلثوم وإخوانهن قاسم عبد الله والطيب والطاهر وإبراهيم وأمهم خديجة بنت خويلد وأم المؤمنين عائشة وجميع أمهات المؤمنين والحسن والحسين بنت علي بن أبي طالب وجميع أهل بيت رسول الله وأصحابه وجميع أتباعه وورثته وخيار أمته والمؤمنين والمؤمنات والدين والد الحاضرين خاصة متأنمتان سميحهم لهم دين عامة وإلى حضرة النبي محمد. والسائلة تقول كيف إذا وجدنا وساوس أو خطرات في ثنيتنا الذكر إليه الله وغيره؟ نقول لا يضر كل ذلك ولا دواء له إلا الإعراض عنه والرجوع إلى استحضار عظمة الله وسيذهب وينمحق ويتلاشى بنور الذكر. فلتستمر في الذكر ولا تبالي بهذه الوساوس بل تعرض عنها والله يرفعها عنها وتلجأ إلى الحب تعالى ونعم اللجوء إلى الله. والذكر حصن حقيق من شر الشيطان ووسواسه، وما هذا إلا حسد من إبليس لهذه الذاكرة لتنقطع عن الذكر أو تبعد عنه، لأنه يعلم أنها عند استمرارها في الذكر ستخرج من قبضته. الله يدفع عنا شر الشيطان والنفس والهوى واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وبالله التوفيق. ربنا انفعنا بما علمتنا.